الشريط التاسع عشر.
المتعة هي المتاع الذي أمر الله تعالى به، والصحيح أنه يعم كل مطلقة، لكن إذا طلقها قبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتعة، وإن طلقها بعد أن دخل بها وملكت الصداق فلها أيضا مع الصداق المتعة، وإن طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها صداقا فيكفيها نصف الصداق عن المتعة. هذا هو القول المختار. أمر الله تعالى بالمتاع في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فأمره بأن يمتعهن، أن يعطي كل واحدة منهن متاعا. وكذلك قال في غير المدخول بها: إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمتعوهن وسرحوهن، أعطوهن متاعا. وكذلك في هذه الآية وهي قوله في سورة البقرة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. على الموسع يعني الذي عنده سعة، عنده سعة في المال، والمقتر الذي هو الفقير، على كل منهما قدره. قرأها بعضهم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، قرأها بعضهم قدره يعني مقدار ما يتسع له ماله. قدرها بعض الصحابة قالوا أعلاها خادم عبد أو خادمة، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، وما بين ذلك جائز. فإذا أعطاها مثلا متاعها كسوة، يعني مثلا عباءة وخمارا وجلبابا ودرعا، فإن هذا يعتبر متاعا قليلا. وكذلك إذا أعطاها مثلا حليا من ذهب أو فضة، أو أعطاها أواني مثلا وأمتعة، أو أعطاها خادما، أو أعطاها نقودا، كل ذلك يصلح أن يكون متاعا. يتقرر الصداق بالموت أو الدخول كاملا. إذا مثلا فرض لها صداق 50,000 ثم توفي قبل أن يدخل بها ملكته، يدفع لها كامل الصداق، وذلك لأنها في ذمته وقد فرض لها هذا الصداق. فإذا مات ولم يدخل بها دفع لها كامله من تركته. كذلك إذا دخل بها، إذا دخل بها دخولا كاملا وعرف الدخول أو الخلوة، قالوا الخلوة والدخول التي يستقر بها الصداق أن يغلق الباب أو يسبل الحجاب ويكشف النقاب، يعني يتمكن من الاستمتاع بها. إذا أغلقت الأبواب بينه وبين غيره وليس عنده سواها، وتمكن من كشف النقاب عن وجهها مثلا وخلا بها، أو كانت مثلا في بيت شعر فأسبل الحجاب الذي هو الحاجز بينه وبين الناس، فإن هذا يعتبر خلوة يتقرر به المهر. ويتنسخ بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج. إذا طلقها مثلا من نفسه، اختار طلاقها قبل أن يدخل بها، وقد هرب لها فإن لها نصف، يجب لها نصف الصداق ولا عدة عليها، يجب لها نصف الصداق ولا تلزمها العدة، لقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فلها نصف المسمى قليلا أو كثيرا. وهنا يقال إنهم قد يتفقون فيما بينهم على صداق ولا يكتب في العقد إلا بعضه، فيتفقون على أنه يدفع لها مثلا 20,000 نقدا ويشتري لها من الذهب مثلا كذا وكذا من الأسورة وكذا من القلائد وكذا من الرشارش وكذا من الخواتيم وكذا من الحلقات وما أشبهها، ويشتري لها من الكسوة من نوع كذا وكذا وساعة بقيمة كذا وكذا وما أشبه ذلك يشترطونها عليه، وعند العقد لا يكتبون إلا جزءا من ذلك يسيرا. وهذا خلاف الأصل، الأصل أنهم يخبرون عند العقد بكل ما اشترطوه عليه، فإذا طلقوا الحالة هذه فيمكن أن لا يطلبوا منه ولا يصيبوا إلا ما كتب في العقد، نصف الصداق الذي كتب في العقد، حيث أنهم فرطوا حيث لم يكتبوه. وإن كان هناك بينة عندهم فإنهم يطالبونه بنص الجميع إذا طلق قبل الدخول، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها، إذا اتضح أن لها عيب كجلول أو برص أو جذام ولم يدخل بها وفارقها فلا صداق لها، لا كامل ولا منصفة. وكذلك إذا طلبت الفراق هي، إذا طلبت الفراق قالت لا أريده أو فيه عيب أو أكرهه، وطلقها هي التي طلبت الطلاق سقط حقها، فلا تستحق مطالبة بشيء لا ببعض ولا بكل. يقول ينبغي لمن زوج أطلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، يعني المطلقة عموما لهذه الآية في سورة البقرة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يعني أن يمتعها ولو بكسوة ولو بأحذية مثلا ولو بنفقة، أن يعطيها مثلا ما تنفق على نفسها جبرا لنفسها على هذا الفراق. باب عشرة الزوجين. العشرة هي الصحبة، الصحبة التي تكون بين الزوجين، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ويسمى كل منهما عشيرا للآخر، فيقال هذا عشير هذه المرأة وهذه عشيرته، يعني زوجته وصاحبته، تسمى صاحبة كما في قوله تعالى وصاحبته وبنيه، فكل منهما صاحب للآخر. ومعلوم أن الزوجين يصطحبان صحبة طويلة إذا توفق بينهما، فقد تصحبه زوجته 60 سنة أو 70 سنة أو نحوها وهي زوجة له، فهي أطول من يصاحبه، ولذلك تسمى شريكة الحياة، يعني أنها تشاركه في حياته في أفراحه وأتراحه، فلأجل ذلك ورد الأمر بتحسين الصحبة وبتحسين العشرة، فقال وعاشروهن بالمعروف، يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، يلزم الزوجة أن يعاشرها بالمعروف، يلزمها أن تعاشره بالمعروف. العشرة الصحبة الجميلة وكف الأذى وإيصال الخير وبذل الندى وكف الأذى والتخلق بالفضائل والبعد عن الأدناس والرذائل ومساوئ الأخلاق ولين الجانب صحبة الطيبة والتغاضي عن الهفوات وعن الأخطاء التي قد تحصل من أحدهما، التغاضي عن الهفوات وترك التشدد في المطالب والطلبات، وكذلك أيضا أداء الحقوق التي لكل منهما على صاحبه، لا ينطله بحقه ولا يتبرم عند طلبه، فإذا طلبها مثلا لفراشه فلا تتمادى ولا تنطله ولا تطيل البعد عنه، وكذلك أيضا إذا طلبت منه حقا لها فلا ينطلها، إذا طلبت نفقة واجبة أو لازمة أو كسوة وهو قادر على ذلك فليس له أن يتأخر ويماطلها. الله تعالى فرض لها حق النفقة في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. يلزمها طاعته في الاستمتاع، حتى قال: إذا دعا الرجل امرأته فلتأته ولو كانت على التنور، يعني تخبز في التنور إذا دعاها لحاجته، وكذلك تأته قالوا فلتأته ولو كانت على ظهر قتب، يعني ولو كانت راكبة على ظهر القتب الذي هو الرحم الذي على البعير، يلزمها أن تطيعه ولا تمتنع منه، فيباشرها لحاجته ولا تمنعه نفسها. وفي الحديث يأتينا الحديث بذلك، وكذلك أيضا لا تخرج ولا تسافر إلا بإذنه، لأنه ملك الاستمتاع بها وملك نفسها، فلا تخرج إلا بإذنه إلا إذا كان بينهما شرط. في هذه الأزمنة تشترط مثلا الدراسة أنها تخرج للدراسة، وإذا كانت عاملة تشترط خروجها لعملها لأداء العمل الوظيفي، ولا بد أن يكون هو الذي يوصلها مثلا ويردها أو هناك من يوصلها. فالحاصل أنه لا أن له أن يمنعها من الخروج والسفر إلا بإذنه. أما الخدمة فمن العلماء من يقول لا يلزمها خدمته، ولكن الصحيح أن لها أن عليها أن تخدم وأن تعمل في بيتها ما تعمله الخادمة. هكذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان نساء الصحابة يخدمن أزواجهن، فتصلح الطعام، تخبز وتعجن وتطبخ، وتصلح أثاث الدار وتغسل الأواني مثلا، وتخرج القمامة من الدار وما أشبهها، وتفرش الفرش وتطويها، وتغسل الثياب والأواني وتنظفها. شغل البيت وعمله من واجبها على زوجها، ولو كان قادرا على أن يشتري خادمة أو يستجلبها. فالحاصل أنها تعمل الأعمال التي تعملها أمثالها. وقد ثبت أن فاطمة رضي الله عنها لما تزوجها علي كانت هي التي تخدم زوجها وتخدم أولادها، حتى أنها طحنت يعني على الرحى حتى مجلت يداها، أي تنفطت يداها من الطحن. وكذلك كانت أيضا تطعم دوابه وتطعم وتصلح طعامه وتغسل ثيابه ونحو ذلك. طلبت من النبي عليه السلام خادما لما أتاه بعض السبع فاعتذر إليها، وأمرهما بأن يقتصر على التسبيح والتكبير والتهليل عند النوم، وقال: هو خير لكم من خادم، وقال: لا أعطيكم خادما، وأهذر أهل الصفة. وكان إذا أتاه خادم باعه وأنفق ثمنه على أهل الصفة. فكل ذلك دليل على أن المرأة تخدم زوجها. كانت أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير رضي الله عنه، فكانت تخدمه، حتى أنها كان له فرس في أرض له خارج البلد، خارج البلد فكانت تطبخ طعام الفرس من النواء، النواء الذي هو نواء التمر، كانت تكسره ثم تطبخه، ثم إذا نضج حملته على رأسها حتى تصل به إلى الفرس الذي مسافة نصف فرسخ، أي نحو ساعة مسيرة ساعة أو قريبا منها. هذه خدمتها لزوجها. لا شك أن هذا دليل على أن المرأة تخدم زوجها وتخدم بيتها، عليه نفقتها وكسوتها، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا من واجبه، وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في خطبته في حجة الوداع أنه قال ولهن علي ولكم عليهن كسوة رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن عليكم ألا يدخلن في بيوتكم أحدا تكرهونه، ولا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. تقدم هذا الحديث جابر الطويل في حجة الوداع. وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، أمر بالصبر على المرأة، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وقال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها عوج وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فالرجل لا بد أن يلاحظ في امرأته شيئا من النقص أو شيئا من المخالفة أو شيئا من الخلل، فعليه أن يتحمل ويصبر ويستمتع بها ويصبر على العوج الذي يكون فيها. وقوله خيركم خيركم لأهله تمامه، قال وأنا خيركم لأهلي، يعني أنه إذا كان إذا أقام بحق امرأته وأدى ما يلزمه وصحبها صحبة حسنة وألان الكلام لها ودخل عليها بوجه منبسط وتبسم في وجهها و أعطاها ما تطلبه، فإنها تلين له وتحبه وتركن إليه وتوافقه. فلذلك قال خيركم خيركم لأهله. وأما قوله إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، فهذا فيه أمر لها بأن تطيع زوجها وأن لا تتمادى، لا تتمادى في العصيان ولا تتبرم في إعطائه حقه، وذلك لأنه ما تزوجها إلا ليعف نفسه، ليس القصد فقط أن تخدمه بل أن تعفه عن أن ينظر إلى غيرها وأن تطيعه متى طلبها ولو كانت على أي حال، إلا أنها لا تمكنه من نفسها إذا كانت حائضا أو نفسا، لا تمكنه من أن يطأها وهي غير ذلك، بل تمكنه من أن يستمتع منها بما دون الفرج إذا كانت عليها هذا العذر، ولكن مع ذلك تنام معه وتجلس معه ويجلس معها. فالحاصل أن عليها أن تطيعه. قوله لعنتها الملائكة، يعني هذا وعيد شديد، لعنتها الملائكة حتى تصبح، امتنعت من فراش زوجها. هذا يتعلق بباب العشرة، انتهى من باب العشرة، والذي بعده يتعلق بالقسم بين الزوجات. الفقهاء يجعلون بابا آخر يقولون باب القسم بين الزوجات، ولكن المؤلف أدخله في العشرة. عليه أن يعدل بين زوجاته بالقسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. القسم إذا كان له زوجتان فإنه يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، وإذا كسى هذه كسى مثلها الأخرى، وإذا اشترى لهذه فاكهة اشترى للأخرى كذلك، وإذا اشترى لهذه لحمة اشترى لهذه لحمة، أو قسم اللحم بين سنتين لا يؤجر واحدة على واحدة، فإن ذلك من الجور الذي نهى الله تعالى عنه. وفي قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. كذلك في النفقة والكسوة، التسوية والعدل في القسم. وقالوا إن القسم هو المبيت ولا يلزم منه الوطء، يعني لا يلزمه أن يسوي بينهن إذا جامع هذه جامع هذه، هذا شيء قد لا يقدر عليه، وذلك لأن هذا شيء يتعلق بالشهوة، والإنسان قد لا تميل نفسه إلى إحداهن فتميل إلى هذه أكثر. ولذلك ثبت عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، القلب لا يقدر الإنسان أن يسوي بينهن في المحبة وفي الميول، ولكن القسم الظاهر هو أن يبيت عند هذه الليلة وعند هذه الليلة. نهي عن الميل. ففي الحديث من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. الميل قد يكون في النفقة بأن لا ينفق هذا على هذا، أو يقصر عليها ويقتر عليها، أو في المبيت ألا يبيت عندها، يبيت عند هذه مثلا 10 أيام عند هذه يوما أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا مائل ظاهر. وكذلك في الكسوة، إذا كسى هذه كسوة مثلا 100، كسى هذه كسوة 20، هذا أيضا ميل لا بد أن يسوي بينهما، ولو كانت إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، ولو كانت هذه قديمة وهذه جديدة، لا بد من التسوية بينهما حتى لا يكون ممن يأتي يوم القيامة شقه مائل. وعن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج السيد أقام عندها 3 ثم قسم، وذلك لأن الجديدة قد يكون لها مايل، قد يكون لنفسه مايل إليها إذا ما دامت جديدة، زوجة جديدة تزوجها وعنده قبلها امرأة، فهذه المرأة الجديدة له مايل إليها لجدتها، فإن كانت بكرا فإنه يعطيها 7 أيام متوالية، يبيت عندها 7 أيام متوالية، ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين الأخرى أو الأخريات. هذه 7 لجدتها ولكونها بكرا، ولأن النفس تميل إلى معاشرتها والميل إليها شيء ظاهر. أما إن كانت ثيبا يعني مطلقة من قبله وتزوجها وهي ثيب، فإنها والحال هذه يكفيها 3 ليال، يبيت عندها 3 ليال، ثم بعد ذلك يقسم. فإن اختارت أن يبيت عندها 7 فإنه يقضي لزوجاته. في حديث أم سلمة لما تزوجها وبات عندها 3 قال إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يعني لو أنه أقام عندها 7 متوالية فإنه يسبع للمرأة الأخرى. قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وهذا أيضا من العدل، لأنه لا يقدر أن يسافر بنسائه كلهن في كل سفر، لكنه يسافر بإحداهن تخدمه مثلا وتبيت معه وتؤنسه ويؤنسها فيسافر بواحدة كلما سافر إلى غزوة أو إلى عمرة أو نحوها. تقول عائشة: كان إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه جمعهن وعمل القرعة. معروف أن القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات، هكذا ذكر العلماء، فجعل القرعة طريقا شرعيا لاستخراج المجهولات. فإذا لا يصير إذا خرج سهم واحدة يعني أصابتها القرعة فلا ظلم عليها ولا ظلم منها ولا ظلم على البواقي، لأن هذا سهمها ونصيبها وحظها حيث قرعت خرج سهمها، وليس فيه تعمد إضرارا بالبواقي. ولذلك كلهن يرضين بما حصل، لأنه لم يتعمد أن يرضي واحدة. وإذا سافر بها ومكث معها مثلا في هذا السفر شهرا أو نصف شهر ثم رجع، فإنه لا يقضي للبواقي، بل يبدأ القسم، يبدأ القسم من جديد. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن زوجها أو من النفقة أو الكسوة جاز ذلك. كثيرا ما يرغب الرجل عن زوجته، يعني لكبر سن أو لعيب أو نحو ذلك أو لكراهة، فيقول: لا حاجة لي في الاستمتاع بك، ولا أستطيع أن أنام معك ولا أجامعك، فلا أجد نفسي مائلا إليك لأي سبب. فلك الخيار: إن أردت أن تبقي في ذمتي ولا حق لك في المبيت فابقي، وإن أردت الطلاق طلقتك وخليت سبيلك. فإذا قالت: لا أريد الطلاق بل أجلس في بيتي ومع أولادي ولو لم تعطني شيئا من المبيت ولا من القسم، فقد رضيت بذلك، أسقطت حقها، سقط حقها وصار يقسم للبواقي، وذلك لأنها رضيت بهذا، فهو أهون عليها من الفراق، من الطلاق الذي فيه فراق زوجها وفراق أولادها وفراق بيتها. يسمى هذا أيضا صلح، وذكروه في تفسير قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقرأها بعضهم: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. هذا اصطلاح على أنها تبقى عند أولادها ولا حق لها في القسم، ينفق عليها مع أولادها. وهبت سودة بنت جمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وذلك لأن سودة كبرت، لأنه تزوجها بمكة بعد موت خديجة وكانت قد أسنت، فلما كبرت أراد أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني، أحب أن أحشر مع زوجاتك يوم القيامة أن أكون لك زوجة، فأمسكني ولا حاجة لي في القسم، وقد وهبت ليلتي لعائشة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لثمان ويجعل يوم عائشة مع يوم سودة لعائشة. هذا مما اصطلحوا عليه، فاصطلحت على أن تبقى في ذمته وأن لا يكون لها حظ في القسم. انتهى من ما يتعلق بالقسم، وابتدأ في باب آخر يقال له باب النشوز، يعني أجمله المؤلف مع عشرة النساء. النشوز هو العصيان، العصيان أو الإعراض أو الهجران أو المخالفة أو ما أشبه ذلك. وهذا أيضا مذكور في القرآن. قال الله تعالى في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال: وإن خفتم شقاق بينهما فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها إلى آخره. فإذا خاف نشوزها يعني رآها مثلا تتكره صحبته أو تتبرم بأداء حقه أو لا تجيبه إلى نفسها إلا مع تثاقل، أو رأى منها مثلا أنها لا تطيعه في خدمته أو أنها تكثر الخروج، أو إذا خرجت إلى أهلها لم ترجع إليه إلا بعد المشقة وبعد إلحاح وبعد تشدد، فمثل هذا يسمى نشوزا أو مقدمات النشوز. فأولا يبدأ بالموعظة فيخوفها من آثار النشوز الذي هو العصيان، ويذكر لها أيضا حق الزوج، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمر أحد أن يسكن لأحد لأمرت المرأة أن تسكن لزوجها. فيذكر لها حق زوجها عليها ووجوب طاعتها له، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تطيع زوجها ولا تعصيه، وأخبر بأنها إذا أطاعته فلها كذا وإذا عصته فعليها كذا، يعظها ويذكرها بالحقوق لعلها أن تتعظ. فإن أصرت هجرها. ذكر العلماء أنه يهجرها في الكلام 3 أيام لا يكلمها لعلها أن تلين، ويهجرها في المضجع بأن لا ينام معها، أو إذا نام يوليها ظهره وينام مع زوجتين أخرى إذا كان له زوجة أخرى، يهجرها في المضجع يعني في الفراش. هذا إذا استطاع ذلك، ولكن كثيرا إذا كان لم يكن له إلا زوجة واحدة فقد لا يستطيع، قد تتحمل الصبر هي، لأن يعني المرأة أقوى على الصبر عن زوجها منه على عنها. كثير من الرجال لا يصبر، لكن إذا هجر هذا الكلام وعظها فإنه قد يكون مؤثرا. فإن لم ترتدع بالوعظ ولا بالهجر ضربها ضربا غير مبرح أي غير شديد، يظلمها بيده مثلا أو بعصا خفيفة بحيث لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما، يضربها ضربا غير مبرح أي غير شديد، ولا يضرب في الوجه. أما إذا كان مانعا لحقها فإن الخطأ منه، إذا كان قد منعها حقها، منعها مثلا العشرة ومنعها النفقة ومنعها من الكسوة مثلا، أو منعها من لين الجانب، أو منعها من سهولة الكلام، أو من الخلق الحسن، إذا أتاها بخلق سيء، فمثل هذا يعتبر هو الخاطئ، هو الذي قد ظلمها، فلها حق أن تتمنع منه وأن تتبرم عليه. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم يعني القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها، يعرف الأمور والجمع التفريق، يجمعان الرضي بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما، لقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا الحكمان يختار الزوج حكما من أقاربه معروف بالعقل والإدراك والنص والتوجيه والجمع والتفريق، وهي تختار أيضا حكما من أهلها من أحد أقاربها من أهل العقل والتمييز والفهم والإدراك، يجتمع الحكمان بهما، يجتمعان بالزوجين فيسألان ماذا تنتقمي ماذا تنقمي عليه وماذا تنكري عليه وماذا رأيك وما الذي أنكرت وما نوع تقصيره عليك وأنت ماذا أنكرت عليها وما نوع تقصيرها. فإذا رأوا أن بينهما تقارب حس كل منهما الآخر على أن يتنازل عن بعض حقه وأن يسقط ما يراه من الحق الذي له أو عليه، فربما يكون ذلك سببا في الجمع بينهما. فإذا اتضح أنه لا محاولة مفيدة بل كل المحاولات فشلت وحاولوا الجمع بينهما سواء كانت النفرة من الزوجة أو من الزوج، فليس لهما إلا الفراق. الفراق التفريق بينهما بأن يكون بعوض، فإن كانت هي التي كرهته وقالت لا أريده ولا أرضاه زوجا قيل لها أعطيه كذا وكذا مما دفع لك، أعطيه كذا وهو يخلي سبيلك، فإذا دفعت ذلك فإنها تبرأ منه وتتخلى. فإذا كان هو الذي ظلمها وهو الذي هجرها وهو الذي أضر بها والظلم حصل منه قيل له لا حق لك عليها، طلقها ولا حق لك عليها، أو أعطها ما تستحقه وطلقها. الحاصل أنهما يفرقان أو يجمعان، والتفريق يكون بعوض أو بغير عوض، وأن ذلك جائز لأن الحاكم رضيهما. بعده باب الخلع، وسمي بذلك من خلع الثوب الذي هو كشفه وإلقاؤه، وخلع النعل قال خلع عليه يعني ألقاهما، فكأن المرأة تخلع نفسها من زوجها. فراق المرأة بعوض منها أو من أهلها. الخلع هو كونها تطلب الفراق وتبدي سببا من الأسباب، ثم تبذل مالا على أن يخلي سبيلها قليلا أو كثير، سواء كان المال منها هي التي تبذله أو من أوليائها. دليل ذلك والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، بعد قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني من المهور والصداق الذي دفعتموه إذا طلقتموهن، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إذا خيف أن الزوجين لا يقيمان حدود الله يعني شرائعه ولا يبقيان مجتمعين اجتماعا نافعا، فإنهما والحال هذا يصح أن يتفرقا، وأن المرأة تبذل مالا أو الزوج يطلب مالا فيقول هي التي أساءت الصحبة، هي التي كرهت البقاء، هي التي طلبت الفراق، وما دام أنها هي التي طلبت الفراق وأنا ما أسأت إليها ولم يكن مني ضرر فإني أطلب منها كذا وكذا، تعطيني 1000 أو تعطيني 20,000 أو تعطيني ما دفعت إليها أو ما أشبه ذلك. واختلف هل يأخذ منها أكثر من صداقه أو يقتصر على الصداق الذي دفعه، فأجاز بعض العلماء أن يأخذ جميع ملكها واستدلوا بهذه الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به كل ما تفتدي نفسها به ولو أموالها كلها ولو أكثر مما أعطاها مرة أو مرات فيما افتدت به، حتى أن بعضهم قال اخلعها بما دون عفاصها، يعني شعر رأسها، يعني حتى لو أخذ كسوتها وترك عريانها، هكذا قال بعضهم فيما اهتدت به. ولكن القول الثاني أنه لا يأخذ أكثر مما دفع، وذلك لأنه قد استمتع بها وقد وطئها وقد استحل من فرجها ما يستحل الزوج، ومع ذلك هي التي طلبت الفراق لكراهيتها له، فلا يحل له أن يأخذ أكثر من مهره. والدليل قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور معروف من الصحابة، كانت امرأته يقال لها جميلة بنت أبي بن سلول، أخت عبد الله بن سلول، فكرهته. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ثابتا لا أعيبه في نفس ولا في مال، لكني أكره الكفر بعد الإيمان، أو لا أعيبه في دين ولا في خلق، ولكني أكره الكفر بعد الإيمان. تقول إنني نظرت إليه مرة يمشي معكم وإذا هو أحقرهم وأقبحهم صورة وأكثرهم قامة وأشيلهم مشية، تقول فوقع في نفسي كراهيته فلا أريده زوجا أصلا. فلما عرف مثلا أنها لا تريده قال ماذا أعطاك؟ قالت أعطاني تلك الحديقة. فقال لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي بعض الروايات أنها قالت أعطيه الحديقة وزيادة، فقال أما الزيادة فلا. فمن هذا أخذوا أنه لا يزيد على ما أعطاها. إذا كرهت المرأة خلق زوجها، الخلق هو المعاملة، يعني أنه سيء الخلق حقودا غضوبا شديدا عليها ضرابا لها مثلا، أو بديء اللسان يسب ويشتم ويقذف ويعيب ويتتبع العورات ويتتبع العيوب ويجعل من الحبة قبة ويكثر من التنقيب عليها في أفعالها وينتقدها بكل شيء قليل أو كبير، فهذه أخلاق سيئة. أو كرهت خلقه، يعني خلقته أن كان دميما أو سيء الخلق، ولو كانت مثلا قد رأته قبل ذلك ولكن رأته قبيح المنظر فكرهته ذلك، وخافت ألا تقوم بحقوقه الواجبة عليها، قالت إنني إذا صحبته فإنني سوف أقصر في حقه، إن دعاني فإني لا آتيه إلا بتكرر، إن خدمته فإني لا أخدمه خدمة واجبة، إن صحبته فإني أصحبه ونفسي تتقزز منه فلا أحبه. في هذه الحال ماذا تفعل؟ تهدي نفسها، تدفع ما له شيئا، تبذل له عوضا ليفارقها. هذا العوض يصح بكل قليل أو كثير، يصح أن يقبل منها القليل أو الكثير، سواء الذي دفع كله أو بعضه أو قليلا منه، يقبل منها هذا الشيء ثم يخلي سبيلها. واختلف هل هذا الفراق يعد طلاقا أو لا يعد طلاقا؟ فأكثر العلماء على أنه لا يحسب طلاقا. فلو مثلا أنه كان قد طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم خالعها بعوض، ثم أراد أن يتزوجها، حلت له ولو كانت ثلاث، لأن الخلع لا يعد من الطلقات، لأنه فراق من قبلها فلا يحسب طلقه. واستدل ابن عباس بالآية قال إن الله تعالى ذكر الطلقتين الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع فلا جناح عليه فيما افتدت به، ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فدل على أن الوسط الذي هو الخلع لا يعد من الطلاق ولو صرح بذلك، ولو قال قد طلقتها يسمى هذا فسخا ويسمى فراقا ولا ينقص به عدد الطلاق. وأما يقول فإن كان لغير خوف ألا يقيم حدود الله فلا يجوز، يعني الله يقول فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني إذا خافت أن لا تقوم بحقه، حدود الله يعني حقوقه ومحارمه، فإن كان طلبها الفراق ليس خوفا ألا تقيم حدود الله ولكن من باب الاستبدال، كأنها تقول استبدل زوجا بزوج، أو أنها مثلا عشقت زوجا غيره ومالت إليه فصارت تسيء صحبته حتى يفارقها مع أنه لا ضرر منه، فمثل هذا حرام عليها. وفي هذا الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، البأس هو الضرر، إذا طلبت زوجها الطلاق أو طلبت الفراق وهو قائم بحقوقها وهو مقيم للحدود فإنه قد أذبت ذنبا كبيرا. والغالب أن هذا يحدث فجأة ثم تتغير الحال، بحيث أنه يندم أو تندم يقع الندم سريعا، فلأجل ذلك يقال لا تستعجل إذا طلبتك الطلاق، تمهل إلى أن تتغير الحال. ويقال لها أيضا لا تطلبي الطلاق لأدنى مخالفة أو لأدنى كلمة تسمعينها، اصبري وتحملي وتصبري. نبدأ بعد ذلك في كتاب الطلاق. معروف أن الطلاق هو فراق الزوجة سواء منه أو منها، وذكروا أنه تتعلق به الأحكام الخمسة، فقال في زاد المستقنع يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة، تتعلق به الأحكام الخمسة. فيباح للحاجة إذا تضررت المرأة بحيث أنها تكاد أن تستأذي نفسها وعرف زوجها أنها متضررة فإنه مباح أن يطلقها، يعني إذا كان محتاجا للطلاق وإن كانت يمكن أن تكون الصحبة باقية، يباح للحاجة لحاجته إلى الطلاق ولو لم يكن هناك ضرر، ويكره لعدمها إذا كانت الحالة مستمرة والزوجة صالحة وقائمة بالحقوق وليس عليها ناقص، فطلاقها والحال هذه مكروه، يكره الطلاق لعدم الحاجة. ويستحب للضرر إذا تضررت الزوجة وبقيت حالة يخشى أنها تستدي نفسها، استحب له أن يطلقها حتى تتخلص من الضرر ومن المشقة. ويجب للإيلاء كما يأتينا في باب الإيلاء أنه إذا آلى منها ثم انتهت المدة فإنه يجب عليه أن يطلق أو يكفر، ويحرم للبدعة، يحرم عليه أن يطلقها زمن البدعة، وسيأتينا أمثلة لها. ولا شك أنه يحصل به ضرر، ولذلك ورد في الحديث أبغض الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني أنه حلال ولكنه يبغضه الله، وذلك لما فيه من التفريق بين الأولاد ومن التفريق بين الزوجين اللذين يجب أن تحسن العشرة بينهما. ويكره أن يكون الإنسان مذواقا مطلقا، أنه يتزوج هذه كأنه يذوقها ثم يطلقها، ولكن لا مانع من ذلك إذا كان ذا قدرة، كان ذا قدرة مثلا ورغبته ورغب وسمحت له بطلاقها. ذكروا عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه تزوج عددا كثيرا من النساء، وكان يجمع عنده أربع ثم يطلق واحدة ثم يتزوج بدلها حتى طلق أكثر من 10 أو نحوه. الأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذه السورة تسمى سورة الطلاق لأن الله ذكر في أكثرها الطلاق في قوله في أولها، ثم ذكر العدة، ثم ذكر الإسكان: أسكنوهن عند المطلقات من حيث سكنتم، ثم قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن إلى آخرها. وذكر الطلاق أيضا في سورة البقرة في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، وفي قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الطلاق مرتان، فإن طلقها فلا تحل له، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن في موضعين. ذكر الطلاق في عدة آيات، ولهذا قالوا غيرها من نصوص الكتاب والسنة. فقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لعدة بقوله: أن تطلقها طاهرا أو حاملا، أو تطلقها في طهر لم يجامعها فيه. إذا أراد الطلاق للعدة فلا يطلقها وهي حائض، ولا يطلقها في طهر قد جامعها فيه قبل أن يتبين حملها، فإن هذا طلاق بدعة. ولعل الحكمة في ذلك التقليل من الطلاق، فإنه مثلا إذا أراد أن يطلق امرأته ثم جامعها قيل له: لا تطلقها في هذا الطهر الذي قد جامعتها فيه، اصبر حتى تحيض ثم تطهر. فإذا جاءتها الحيضة وصبر وطهرت من الحيضة قيل له: طلقها. فقال: نفسي تتعلق بها، فيدفع حتى يطأها، فإذا وطئها قيل له: الآن لا يجوز لك طلاقها في هذا الطهر الذي قد وطئتها فيه، فاصبر حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر. فإذا صبر ثم جاءتها الحيضة الثالثة قيل له: لا تطلق في الحيضة. فإذا طهرت فقد تدفع نفسها أيضا إلى أن يطأها لأنه صبر عن هذه المدة، فيكون ذلك سببا في تقليل الطلاق، أنها لا تطلق وهي حائض، ولا تطلق في طهر الذي قد وطئها فيه قبل أن يتبين حملها. في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فقوله: مره فليراجعها استدلوا به على أن الطلاق في الحيض يقع، وذلك لأن المراجعة لا تكون إلا من طلاق صحيح، وقع ذلك ورد ذلك أيضا في رواية صريحة، قال ابن عمر قال نافع وحسبت عليه تطليقا، يعني حسبت تلك الطلقة التي طلقها وهي حائض تطليقا، أمره بأن يراجعها في حيضها الذي أوقع الطلاق فيه حتى تطهر من تلك الحيضة، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر من الثانية، فحينئذ يطلق بعد الثانية. بين الحيضتين ماذا يفعل؟ يجمعها. لا بد أن يكون تكون المراجعة بالوطأ، كأنه قال يراجعها ويجامعها بعد الطلقة بعد الحيضة التي طلقها وهي فيها، فلا بد أن يجامعها بين الحيضتين ثم يصبر عنها في الحيضة بعد الحيضة الثانية ويطلقها، فهو طلقها وهي حائض، فقيل له راجعها في هذه الحيضة، ارجعها إلى عصمتك حتى تطهر من هذه الحيضة، فإذا طهرت فإن المراجعة يكون من تمامها الوطن، عليك أن تطأها وتستمتع بها بين الحيضتين، فإما أن تحمل من هذا الوطن، وإما أن لا تحمل وتحيض الحيضة الثانية، فإذا حاضت الحيضة الثانية فإنك تمسكها حتى تطهر، فإذا طهرت طلقها قبل أن تمسها. هكذا قال. فأخذوا من هذا أن الطلاق لا يصير لا يجوز في حالة الحيض، ولكنه يقع، ولا يجوز في طهر قد جامعها فيه، ولكنه أيضا يقع، على القول الصحيح من أقوال العلماء. ذهب شيخ الإسلام ابن القيم ويفتي بذلك شيخنا الشيخ بن باز إلى أن الطلاق في الحيض لا يحسب، وكذلك الطلاق في طهر وطئها فيه لا يحسب، ولكن الأئمة الأربعة وأتباعهم غالبا يرون أنه يحسب ولو كان بدعة، والأدلة على ذلك مذكورة في كتب الفقهاء. فطلاق السنة أن يطلقها بعدما يتبين حملها، أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي آيسة إذا كانت قد بلغت سن الإياس بحيث أنها لا تحمل، فمثل هذه تطلق في كل حين، وذلك لأنه لا يأتيها حيض ولا يأتيها حمل، فلو قلنا لا تطلقها قال إلى متى، لأنها انقطع الحيض وانقطع الحمل عنها، متى أطلقها؟ فيطلقها متى شاء، لا سنة لها ولا بدعة، الآيسة من الحيض. دليل على أنه لا يحل أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كله الطلاق، وما تصرف منه وما كان مثاله وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. يعني ذكروا أن للطلاق صريح وكناية، فصريحه هو اللفظ الظاهر الذي لا يحتمل غيره، فإذا قال هي طالق فإنها تطلق، ولو ادعى أنه ما يريد الطلاق، يقول أنت تلفظت بلفظة صريحة في الجراق كلمة الطلاق، إذا قال أنت طالق أو أنت مطلقة أو قد طلقتك أو هي مطلقة مني أو طلقتها أو نحو ذلك، فهذا اللفظ صريح لا يحتمل الخطأ. قد يقول إنني رويت طلاقها من العقال، إذا كانت مثلا مقيدة أو مربوطة فقال أنت طالق يعني من هذا الخيط أو من هذا الحبل أو من هذا الوثاق، نقول إن هذا نادر، والنادر لا حكم له. صحيح أنه يطلق يقال مثلا هذه الناقة طالق يعني مطلقة ليس مربوطة ولا موثقة ولا مقيدة ولا معقولة، الناقة طالق، لكن لحق المرأة لا يقال لها طالق إلا إذا كانت منسوخة من زوجها. فهذا اللفظ صريح، ولو ادعى الخطأ بين، لو قال مثلا إني أردت أن أقول أنت طاهر فأخطأ لساني وقلت أنت طالق، الأصل أنه لا يقبل، لكن إذا كان لم يسألنا بينه وبين أن أربه فهو على ما نوى. من الألفاظ الصريحة أيضا لفظ التسريح، قال الله تعالى أو سرحوهن بالمعروف، فإذا قال أنت مسرحة سرحتك اسرحي سرحت امرأتي، فهذا أيضا طلاق، وذلك لأنه مستعمل في القرآن، فلا يقبل إذا قال إني ما قصدت الطلاق. لكن إن كان هناك قرينة، لو قال سرحتها بالدواب يعني ترعى الأغنام مثلا، أو هي مسرحة مع الدواب أو الأغنام، وكان هناك قرينة تدل على قصده فيمكن أن يقبل قوله. فأما إذا لم يكن هناك قرينة فإنه يقع الطلاق، هي مسرحة أو سرحتها أو قد سرحتك أو ما أشبه ذلك. كذلك لفظ الفراق مستعمل في القرآن كما في هذه السورة في قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فلفظ الفراق أيضا صريح، فإذا قال فارقتها أو هذا فراق بيني وبينها أو قد فرقتما بيني وبينها أو فارقيني أو نحو ذلك، وعرف أن قصده الطلاق، فإن هذا صريح أيضا يقع به الطلاق وما تصرف منه. هذه الألفاظ الطلاق والفراق والتسريح من الألفاظ الصريحة. أما الكناية فإنها ألفاظ يعني تستعمل على أنه يريد بها شيء قد يكون طلاقا وقد لا يكون طلاقا، فإذا قال مثلا اخرجي اذهبي ذوقي تجرعي لستني بامرأة خليت سبيلك، أو مثلا حبلك على غاربك، أو اطلبي غيري اطلبي رزقك، انتهى ما بيننا انتهى حظك ونصيبك مني، أو ما أشبه ذلك. هذه الكلمات يظهر منها أنه لا يريدها طلاقا، ولكن قد يكون في بعضها شيء مما يدل على أنه لم يكن قاصدا الطلاق بل الزجر والتأديب ونحوه. إذا قال مثلا اذهبي فقد يقول ما قصدت الذهاب مطلقا، أردت أنها تذهب إلى أهلها ذهابا مؤقتا يدين. أما إذا كانت نيته الطلاق فإن العمل على ما في قلبه، إذا قال ما قصدت إلا الذهاب مؤقتا فهو مصدق، أو قال مثلا ذوقي تجرعي، فمثل هذه الكلمات تستعمل أيضا في التأديب، يعني كان يقول مثلا ذوقي الآلام أو تجرعي الغصص أو ما أشبه ذلك. أما إذا قال أخرجي اذهبي فمثل الخروج ليس خروجا دائما مطلقا، قد يقول أخرجي خروجا مؤقتا فلا يحصل بذلك طلاق، يكون على نيته. الحاصل أن هناك كلام صريح وهناك كلام غير صريح، مثل أخرجي واذهبي ودوكي وتجرعي ولست لي بامرأة وحبلك على غاربك وانتهى ما بيننا وما أشبه ذلك. يقول: ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. المنجز هو الحال، يقول: هي طالق أو طلقتها فتطلق من الآن، يقع بها الطلاق في الحال، هذا طلاق المنجز. والمعلق هو الذي يعلق على شرط المستقبل. ولم يذكر المؤلف شيئا من الشروط، وقد أطال العلماء في ذكر الشروط التي يعلق عليها وذكروا أمثلة كثيرة، حتى أنهم ذكروا أشياء كالمستحيل، تعليقه على فعل المستحيل أو على ترك المستحيل أو ما أشبه ذلك. فتارة يعلقه على زمان، كان يقول: أنت طالق إذا جاء رمضان، يستمتع بها حتى يأتي رمضان، فإذا دخل رمضان وقع بها الطلاق، سواء طلقة أو طلقتين أو ثلاثا حسب ما طلع، هذا طلاق معلق على زمان. كذلك إذا قال: إذا قدم أخوك من البلاد فأنت طالق، فمثل هذا أيضا طلاق معلق، قد يقدم أخوها بعد يوم وقد لا يقدم إلا بعد سنة أو سنوات، فلا يقع الطلاق حتى يأتي الشرط ويتحقق، لأنه شرط على أمر المستقبل. كذلك إذا علقه على فعل من غير صنع الآدمي، كأن يقول مثلا: إذا شفيت من المرض فأنت طالق، أو إذا شفي ولدك فأنت طالق، قد يشفى وقد لا يشفى، قد يشفى بعد يوم وقد لا يشفى إلا بعد سنة، فإذا حصل الشرط وقع الطلاق لأنه معلق على أمر مستقبل. كذلك أيضا قد يعلقه على أمر قد تملكه وقد لا تملكه، كأن يقول مثلا: إن ولدت أنثى فأنت طالق، إن ولدت توأمين فأنت طالق، متى حملت ووضعت فهي طالق. لا يقع الطلاق حتى يتحقق الشرط، حتى تلد مثلا أنثى مثلا توأمين، أو حتى تحمل وتضع، أو متى علقت بحمل فهي طالق، لا تطلق حتى يتحقق أنها علقت بالحمل، فيقع الطلاق في ذلك الحين. كذلك أيضا لو علقه على الحيض: إذا حضت فأنت طالق، أو على إذا طهرت فأنت طالق، أو على الطهر من النفاس، إذا طهرت من النفاس فأنت طالق، هذه أيضا أفعال مستقبلة، تعليقه على مثل هذه الأشياء يقع بها الطلاق. هنا أيضا تعليق على أفعال قد تكون منكرة وتسمى شروطا، وقد تكون غير ممكنة، وهذه تسمى شروط مستقبلة، وهي التي تقع كثيرا في هذه الأزمنة، ويمثل بها كثير من الفقهاء وأكثرهم يعتمدونها. وشيخ الإسلام ويتبع شيخنا الشيخ بن باز وبعض المشايخ لا يوقعون الطلاق بها، الأمور التي يقصد بها الحظ أو المنع، لا يوقعون الطلاق بها ويجعلون فيها كفارة يمين ويجعلونها كأنها حلف، لأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحظ أو المانع. وهذا أكثر ما نبتلى به في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة، أن الذين يعلقون الطلاق على أمور يقصدون منها الزجر عنها أو الحث عليها ولا تقع، يقعون في حرج ويأتون يستفتون. فنتساهل معهم ونجعلها كفارة يمين سواء كانت فعلا أو تركا. يأتينا أحدهم ويقول: إن امرأتي عند أهلها وإني كلمتها عند الباب وقلت إن لم تخرجي معي فأنت طالق، ولا أريد إلا أنها تخاف من الطلاق فتخرج، ولكنها لم تخرج وبقيت عند أهلها. أنا ما قصدت الطلاق، إنما قصدت حثها على أنها تخاف منه وتخرج. فنجعل هذا بمنزلة اليمين ما دام أنه كأنه يحلف، يقول والله لتخرجن أو نحو ذلك. كذلك إذا قال لها مثلا: إن خرجت من البيت في هذا اليوم فأنت طالق، ما يريد بذلك إلا منعها من الخروج وحثها على أن تبقى ولا تخرج حتى يأذن لها مثلا، أو قال مثلا: إن لم تصلحي هذا الطعام في هذه الليلة فأنت طالق، ولكنها ما أصلحته، ما أراد الطلاق إنما أراد حثها على الإصلاح، وإلا فهي زوجته ويريدها وتريده، ولكن تثاقلت مثلا وكرهت أن تفعل هذا أو تصلح هذا الطعام أو نحو ذلك، فعلق هذا الطلاق على هذا الفعل وهو لم يقصده. فنجعل فيها كفارة يمين لأنه لم يقصد الطلاق. وهكذا سائر الأفعال، إذا قال مثلا: إن لم تركبي معي فأنت طالق، إن ركبت مع فلان فأنت طالق، إن ذهبت مع أخيك فأنت طالق، إن لم تغسلي هذا الثوب فأنت طالق، إن لم تصلحي هذه القهوة فأنت طالق، إن فتحت لفلان فأنت طالق، إن أدخلت فلانة فأنت طالق، إن دخلت على آل فلان فأنت طالق. أمثال ذلك كثير. ماذا يقصد؟ يقصد بذلك زجرها ونهيها عن أن تفعل هذه الأفعال أو حثها على أن تفعل هذه الأفعال، فيجعلون ذلك بمنزلة اليمين. أما أكثر الفقهاء في كتبهم فإنهم جعلوها طلاقا معلقا على شرط، فقالوا إنه يقع، حتى أمثلوا في زاد المستقنع بالأشياء المستحيلة وغيرها، فقالوا لها: لو قال لها: أنت طالق أمطرت أو صعدت السماء أو قلبت حجر ذهبا، لم تطلق، لأن هذا شيء مستحيل. يعني في زمانهم ما كان يمكن الطيران، ولكن لو قاله في هذا الزمان: أنت طالق أمطرت وأرأب بذلك إن ركبت الطائرة، فإن هذا ممكن. ولكن إذا كان يقصد بذلك زجرها على أن تسافر في هذه الطائرة فإننا نعدها أيضا يمينا. وأما إذا قال: إن قلبت الحجر ذهبا، فإن هذا مستحيل وتطلق في عكسه فورا. في عكسه مثلا لو قال: أنت طالق إن لم تصعد السماء، أنت طالق إن لم تقلبي هذا الحجر ذهبا، تطلق، لأن هذا متحقق أنها لا تفعله. هكذا قالوا. الحاصل أن هذا نحوه من الشروط التي يذكرونها ويعلقون بها الطلاق. وللمؤلف لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مطبوعة في أن تعليق الطلاق بالشروط التي يقصد منها الزجر ويقصد منها المنع أنها يمين مكفرة، وذلك لأنه ما قصد بذلك إلا حثها على هذا الفعل أو زجرها عن هذا الفعل فهو بمنزلة اليمين. فإذا كفر كفارة يمين انحلت يمينه ولم يقع الطلاق، خلافا للجمهور أعداؤه الذين ناصبوه العداء في ذلك الوقت يعني أعداء شيخ الإسلام لما أنهم قرأوا رسائله قنعوا بها ووافقه كثير منهم على هذا القول، ووافقه أيضا كثير من المشايخ في هذه الأزمنة، يعني صاروا يفتون بهذا القول من باب التسهيل على الناس ومن باب المجارات حتى لا يحصل هذا الفراق، لأننا نعرف أن الزوج له قصد ويريد امرأته وأن الفراق شديد عليهما، فإذا جعلناها بمنزلة اليمين وكفر عن يمينها ورجعت إليه وتعهد بعد ذلك ألا يتعهد يعتاد مثل هذا حصل الاجتماع الدائم بينهما. ونكتفي بهذا ونواصل غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد. ابتدأنا في الطلاق، وهو من المسائل التي فيه غالبا فيها خلاف، وذلك في الكلمات التي يقع بها الطلاق وكم يقع بها ووقت إيقاعه وعدد كلماته وما أشبه ذلك، وقد تكلم عليه العلماء وأطالوا. فلابن القيم رحمه الله كلام طويل في إغاثة اللحفان، ويختار فيها له اختياراته من عدم الطلاق في الحيض، عدم وقوعه، وكذلك طلاق الثلاث أنها لا تقع إلا واحدة، وخالفه غيره في ذلك وأطالوا. كذلك أيضا له كلام في إعلام الموقعين وفي غيره من الكتب، ولابن تيمية في إبطال التحليل كلام أيضا طويل. وعلى كل حال المسائل الخلافية الأولى أن يتوقف فيها المبتدئ حتى يترجح له بالدليل القوي ما هو المعمول به وما يجب أن يقول به في تلك المسائل لقوة الخلاف. وليس كل أحد سمع قولا يقول به. تأتينا أسئلة هاتفية اعتمادا على ما يسمعون في الإذاعة من في نور على الدرب من سماحة الشيخ، مطلقا أن الطلاق في الحيض لا يقع، فيبنون على هذا دائما مع قوة الخلاف، فيطلق في الحيض ثم يمسك مرارا. وكذلك هذا التعمد لا شك أن فيه خطر، أن الإنسان كونه يتعمد إيقاع الطلاق يجب أن يعاقب بإيقاعه ولو كانت المسألة خلافية، لأنه جعله في الجراح ديدنه دائما، كلما حاضت أخذ يقول أنت وأنت. ولو رجعنا إلى الأدلة الكثيرة والروايات التي في حديث ابن عمر لوجدناها ترجح القول بالوقوع. وابن القيم رحمه الله ولو كان معه أسلوب قوي ولكن إذا مال إلى قول فإنه يتحامل على ذلك القول ويترك بقية أدلة الأقوال الأخرى. قد خالفه تلاميذه حتى ابن رجب في شرح الأربعين رجح أنها تقع أنها الطلاق في الحيض يقع ولو كان بدعة، وهكذا خالفه غيره. والآن نواصل القراءة.
قال رحمه الله، وقال رحمه الله في كتاب الطلاق: فصل. ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها: وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض. وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. وفي حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه. باب الإلاء والظهاء واللعان. فالإلاء أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيتين، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليه الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات، فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في 5: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في 5: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم. كتاب العدد والاستبراء. العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة وتترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 الآية. وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وإن لم تكن تحيض فالصغيرة التي لم تحض والآيسة فعدتها 3 أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت 3 أشهر، وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة، وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن. وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة.
بعد أن عرفنا صيغة الطلاق والعبارة التي يستعملها وأن منها ما هو صريح كقوله: أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة أو لفظ الفراق أو لفظ التسريح الذي ذكره الله، أو فارقوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وكذلك الكنايات مثل قوله: أنت حرة وأنت بائن وأنت الحرج وأنت وحبلك على غاربك واذهبي وذوقي وتجرعي واخرجي واحتجبي وما أشبه ذلك. بعد ذلك اختلف في بعض الأمور، فمنها إيقاع الثلاث واحد جميعا، كأن يقول: أنت طالق 3، فقيل إنها تقع واحدة كما هو اختيار شيخ الإسلام، ولكنه خالف بذلك الأئمة 4، وعذره أنه في زمانه ابتلي بالتحليل، صار الرجل إذا قال: أنت طالق 3، ورأى أنها لا يتمكن من استرجاعها استأجر من يحللها، والتحليل حرام كما هو معلوم، فيقول شيخ الإسلام: إني ابتليت بالتحليل، فلأجل ذلك ليس لي حيلة إلا أن أجعل 3 واحدة حتى يتمكن من الرجوع. وعذره ودليله في ذلك حديث في صحيح مسلم، والحديث قد اختلفوا فيه، وذكر صاحب سبل السلام عنه 6 أجوبة وكأنه لم يقنع بها. كذلك قولهم: أنت طالق البتة، كثير من العلماء يقول: البتة هي 3، ليس لو كان يملك 1000 طلقة ثم قال: أنت طالق البتة، فإنها تحرم عليه أبدا. هذا هو الذي اختاره جمع وآخرون قالوا بل لا يقع إلا واحدة. أما عدد الطلقات التي يملكها المطلق فهي ثلاث، يملك الحر ثلاث طلقات، وأما العبد فيملك طلقتين. والسنة أن يطلقها واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها، فإن أراد الرجعة رجعها في العدة، وإن لم يرد رجعتها فإنها تحل لغيره بعد العدة وتحل له بعد العدة برضاها، ويكون كخاطب من الخطاب. هذا هو طلاق السنة، بأن يطلقها واحدة. مثلا إذا طهرت من حيضتها وقبل أن يطأها قال أنت طالق، أو اشهد يا فلان وفلان أني طلقت امرأتي فلانة، ثم يتركها في منزله حتى تنتهي عدتها، فإن أرادها ورجعها وجمعها رجعت إلى عصمته، وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها صرحها بمعروف وأرسلها إلى أهلها وحلت لغيره من الأزواج، وحلت له إن أرادها ولو بعد سنة أو عشر سنين تحل له برضاها وبعقد جديد ومهر جديد.